Fenway by the park. I don't know what else.
مرضاك.
وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وممن وصف الله من قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني مستمع لأذنه وقلبه شاهد، لأن الاستماع بالأذن إذا لم يوافقه الإصغاء بالقلب كان كالأصم. فلذا وصف الله من استمع ولم ينتفع بما سمع، فقال صم بكم عمي، سماهم صم بكم عم مع أنهم كانوا يسمعون، اللي قال اسمعوا وقال الضرة وكانوا، لكن لما لم ينتفعوا كانوا بمثابة الصم البكم، ومن لم ينتفع بعقله كان بمثابة الأنعام بل هم أضل. فلذا حكى الله عن أهل النار أنهم يقولون يوم القيامة وهم في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أنهم كانوا يسمعوا ويبصروا لكن ما انتفعوا بسمعهم ولا بما أبصروا. ما لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فشم أجعلهم الله أضل من الأنعام. وقال الله حافيا عن النادمين يوم القيامة أنهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. معنى أنهم يوم القيامة فيسمعوا ويبصروا، يعني قد ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم، فسألوا أن يعيدهم إلى الحياة الدنيا، يعني إلى عمل يتداركوا به ما فعلوا، وهيهاي ما به بعد القيامة لا عودة ولا شيء. فقد قال الله وأعذر وأنذر وبين للخلق في الحياة الدنيا، قال الله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوا إلى الله يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ما رضي يسمعوا ولا يبصروا. اليوم أخبر الله أن ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم لا السمع ولا البصر ولا المعرفة ولا النجامة. أخبر الله عباده أنه لا ينفعهم النجم إلا في الحياة الدنيا يوم يكونون مختارين له، وأن النجامة مع الاختيار تنفع والندامة مع الاضطرار لا تنفع، وندامة القيامة هي اضطرارية ليست اختيارية. كيف لا يندم وهو في جهنم؟ كيف لا يندم وهو يرى لهبها ويسمع زفيرها ويسمع الشهيق فيها؟ مضطر إلى أن يندم غاية الندم، لكن ندامة اضطرار ليس له فيها صنيع ولا جميل، فهو مذموم ولا يستطيع أن ينقص من ذمه مثقال ذرة. وكذلك الممدوح في الآخرة هو ممدوح محمود لا ينقص من مرتبته مثقال ذرة إلى الأبد، ومن في النار مذموم لا ينقص من ذنبهم شيء إلى الأبد. فكما نعلم في أول لحظة من لحظات العذاب، نحن نعلم أن في أول لحظة من لحظات العذاب أن المجرم يستحق أول لحظات العذاب لجرمه، ولا نستبعدها في عقولنا ولا في مشاعرنا، لأن بني آدم ضعفاء ما يقدروا أن يفهموا حقائق النار بشعورهم وأحاسيسهم، وإن كانوا يفهمون استحقاقها بعقولهم لو لم يكن لهم إلا ما أخبر الله أنهم مستحقون لها. ولكن الدليل الذي يقرب فهمنا ومعرفتنا ويطابق إحساسنا أن المجرم في أول لحظة من العذاب نرى أنه أهل لها لإجرام، فإذا ذهبت أول لحظة من عذاب نظرنا وإذا المجرم مجرم في اللحظة الثانية، لم يتغير إجرامه، فيأتيه من العذاب لحظة ثانية بعد اللحظة الأولى تطابق إجرامه في اللحظة الثانية، ثم يأتي من بعد اللحظة الثانية لحظة ثالثة نرى أنه باقي على إجرامه وأنه ما تغير من وصفه، لأنه لم يغير شيئا مما هو عليه، لأنه قد صار مضطرا وقد وصل إلى ما وصل إليه ووصف بما وصف إليه في حياته الدنيا من كونه مجرم أي جرم كان. الإجرام يستمر لحظات والعذاب يباشره لحظات، وهكذا. وأقصد بذلك أن الإنسان لا ينظر إلى مجموع العذاب دفعة حتى يستعظمه ويقول كيف يستحقه، بل ينظر إليه تدريجا، وكما فهم أن أول لحظة فهم أنها في محلها وأنه المجرم مستحق لها لإجرامه، فاللحظة الثانية يقال فيها مثل ما قيل في اللحظة الأولى أن المجرم مجرم ويستحق أن ينال لحظة ثانية من العذاب، فإذا انتهت اللحظة الثانية جاءت الثالثة وهل مجرى الإجرام باقي والعذاب باقي. وكما استحسننا وتعقلنا أول العذاب فما أوله إلا كوسطه وما وسطه إلا كآخره، لأن موجب العذاب هو الجرم والجرم باقي، هكذا يتكرر العذاب لبقاء الجريمة على حالها لم تتغير، كما أن الثواب في الآخرة يبقى ويتكرر ولا ينقص إلى الأبد لأنه باقي ولا يتحول من صفة إلى صفة أدنى منها بدون سبب ولا موجب. وفي الآخرة أي في الجنة لا يحصل فيها سبب لنقص درجة، فدرجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنين باقية من حين يدخلون الجنة، أي من حين عملوا في الدنيا، أهليتهم واستحقاقهم وفضيلتهم باقية إلى الأبد، لكن ما داموا في الدنيا قد يتغير هذا الوصف بأن يكون مؤمنا ثم يكون فاسقا، فيتغير حكمه لأنه غيره باختياره، فإذا جاء يوم القيامة لم يتغير لأنه لا يتجدد في الآخرة عمل سيء، لأن ليس في الآخرة عمل سيء ولا عمل حسن، ما فيها ما هي دار تخليف ولا دار اختبار ولا ابتلاء، بل دار نعيم ودار عذاب أليم، فكما يدوم ثواب أهل الجنة إلى الأبد ولا يتغير بحال، يدوم جرم أهل النار إلى الأبد ولا يتغير بحال، وما دام لم يتغير فالعذاب مستمر إلى الأبد، نعوذ بالله من غضب الله. ثم نعود إلى ما أشرنا إليه من الصلاة لنفهم أهميتها ونفهم ماذا مهد الله لها. إن الله سبحانه وتعالى مهد للعبادة، وأعظم العبادة هي الصلاة لأنها أساس، لأنها أصل العبادة وحقيقة العبادة، والتي لا ينفك جزء منها عن العبادة، وسائر الأعمال كلما كان في طاعة الله عبادة، ولكن العبادة لها معنيان، معنى عام وهي طاعة الله فيما أمر ونهى والوقوف على قوانين وأن لا يتعدى حدوده، فيكون في عبادة الله طيلة حياته في مشيه في مراحيه في مسلاحه في مآبه في بيته في سوقه في مزرعته في مكسبه في متجره في أينما كان طيلة حياته مهما أوقف نفسه على قوانين الله ولم يتعد حدود الله، سواء كان في مباح أو مندوب أو مسنون أو واجب أو غير ذلك ما لم يخرج عن حدود الله. فإذا وقف نفسه طيل حياته على حدود الله فهو في عبادة الله، وإن تكسب من الحلال وإن اتجر وإن سافر وإن سار وإن جاء وإن مشى وإن ذهب مهما استمر ووقف جوارحه من أولها إلى آخرها على حدود الله ولم يتعدى فأخذ الحلال وتجنب الحرام فهو في طاعة الله، أخذ البيع الحلال وترك الربا الحرام، أخذ العمل عمل العمل إذا كان يعمل مع غيره عمل العمل الذي ليس فيه غش ولا فيه خيانة ونصح وكذا وكذا، كل ذلك يراقب في عمله ربه ويخشى ويتقه، حتى إذا بنى في عرصة إذا أراد أن يبني بيتا في عرصة من الأرض يحاول أن يكون بناؤه في محل مباح قد أذن الله له فيه أن يعمر فيكون على قوانين الله وحدوده، لأنه دائب وجاد ومجتهد أن يقف على حدود الله أعظم من أن يقف على حدود الدولة وقوانينها. إذا كان للدولة قوانين وحدود وأشياء محددة، ابني هنا لا تبني هنا، ارفع سقفك لا ترفع سقفك، فعل كذا فعل كذا، فهذه قوانين، لكنه يهتم بقوانين الله أعظم من ذلك ويخشى الله أعظم من ذلك. وصار بيته لما وضعه حيث أحله الله عبادة، وصار مضجعه أي محل منامه لما كان في المحل الذي أذن الله له فيه عبادة أنه ما خالف طاعة الله. فكل الأعمال إذا لم تخرج عن طاعة الله وكانت وفق قوانين الله وحدوده من مباح وغير ذلك وما فوقه هي عبادة، ولكن العبادة بالمعنى الأخص هي أعظمها وأهمها وأخصها هي الصلاة، لأن الذي فيها خشوع وخضوع واستكانة وتذلل فإنه من أعظم التذلل أن يضع جبهته على الأرض ساجدا لله متواضعا لله، لأنه لن يجد أن يتواضع أبلغ من هذا، ولو وجد غيره لفعله، ولكنه نهاية التواضع أن يخر لله من القيام ساجدا متواضعا متذكرا معنى الخضوع معنى الذل. عليه إذا كان في صلاته أن يفرق بين أن يتوضأ للسجود وأن يتوضأ لحاجات من الحوائج، فإنه لا يفرق بينهما إلا النية. فكما أن النزول من القيام إلى القعود لحاجاته الخاصة ليست تواضع ولا عبادة، لأنه لم يقصد بها التذلل. فإذا أنصب يعني توجه من قيامه إلى القعود إلى السجود لله فقد فرق بين أن ينحدر من القيام إلى القعود لحاجة ما وبين أن ينحدر لوضع جبهته على الأرض تواضعا لله وعبادة. والله قد رسم الصلاة لأنه هو الذي وأعلم بالعبادة فقد أسسها لنا وبينها وعلمنا سبحانه وتعالى كيف نعبد بواسطة رسله. لكن هذه العبادة ماذا استلزمت وماذا بلغ من أهميتها؟ إن خلق السماوات والأرض وما بينهما مقدمة للصلاة ولغيرها، ولكنها أهم العبادات. خلقت السماوات والأرض وما بينهما وجميع الخلائق. خلق الله ذلك الخلق ليعرف العقلاء ربهم بمخلوقاته، فإذا عرفوه بمخلوقاته أخبرهم بواسطة رسله كيف يعبدونه، ثم أخبرهم ماذا يكون نتيجة العباد، وما أراد الله لهم من أمره لهم بالعباد. أخبرهم بواسطة رسله أنه خلقهم ليعبدوه ليثيبهم ثوابا عظيما جسيما أبديا. فلما علمنا أنه لم تتم عبادة الله إلا بما دل على ذاته بمخلوقاته، إما بإرساله الرسل لتبيين أداء شكره وأداء عبادته التي أراد أن يعبدوه بها، ثم أخبرهم أنه غني عن عبادتهم لأنه غني الحميد، وأنه ما أراد من هذه العبادة التي أمرهم بها إلا ليكون لهم شرف ودرجات عالية وأهلية في الجنة حتى يدخلوا الجنة فينعموا فيها بجميع النعم، النعم التي جعلها الله تعم القاصي والداني، وهي ما لا يكون فيها تعظيم، والنعم الأخرى وهي التي لا تنال إلا بالسبب المؤهل لها من عبادة وطاعة وصبر وشكر وكلام، يكون أضيافه في الجنة قد تأهلوا وترشحوا عند دخولهم الجنة لكل نعيم يفيضه الله عليهم من نعيم الملاذ والمشتهيات إلى ما فوقها من علو الدرجة. فكان خلق السماوات والأرض وما بينهما مقدمة للصلاة، وكانت الجنة وهي الآخرة الأبدية نتيجة الصلاة، كانت نتيجة للصلاة. فأول الخلق وهو الحياة الدنيا من أجل تقام العبادة، والآخرة لتكون ثوابا عليها. فما ظننا وما شعورنا وما أحاسيسنا في عبادة مهد لها خلق السماوات والأرض وثوابها الجنة الأبدية، فصار كلا الدارين دار الدنيا ودار الآخرة هما منوطان بالعبادة وأهمها الصلاة، الآخرة ثواب وتعظيم وجزاء عليها وعلى أمثالها، وما قبلها لأجل بيان تأديتها ومعرفة من يعبدونه. فإذا كان الأمر كذلك وجب على العبد أن يستغنم فرصة أتاحها الله له وهيأها له وأعانه عليها وهداه لها ويسرها له تيسيرا عظيما وجعلها من أسهل ما يقوم به ويعمل به، وهي الصلاة ونحوها، عليه ألا تفوت هذه الفرصة. فوالله لو كانت هذه الفرصة ليس على من تركها عذاب، إنها لحقيقة أن تستغنم وأن يحزن كل الحزن أن تفوته، لأن الشيء يكون ثمنه ومقداره على قدر ما عرف أنه كان سببا له وثوابا له. على المرء ألا يتهاون، وليس أحد يتهاون وحاشا، لكن بعبارة أخرى عليه ألا يقلل من أهمية الصلاة إذ قد عرف أن الصلاة جمعت أمورا عظيمة وعظيمة، جمعت أن ثوابها الجنة وأن مقدماتها خلق السماوات والأرض وغير ذلك، وأنها توصل العبد إلى القرب من الله سبحانه وتعالى العلي العظيم، وتوصل العبد إلى أعلى وأشرف مقام عند الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نستطيع أن نقول أن مكانا أينما كان وأينما خلق أقرب إلى الله من مكان العبد في صلاته، لا نقدر أبدا أن نفرض أن مكانا أينما فرضناه سواء فرضناه في السماء الدنيا أو السماء العليا أو الآخرة أو الجنة أو أي مكان قدرناه، فليس مكان أقرب إلى الله من مكان، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الأمكنة كلها وهو عالم بها كلها ومدبرها كلها، ولا يخفى عليه شيء من ذلك ولا شيء أقرب، لأنه ليس بين الله وبين مخلوق وبين من خلق وما خلق لا مسافة ولا قرب ولا بعد، معنى قرب مكان أو بعد مكان، بل قرب قبول من الله أو بعد إبعاد من الله وطرد، فالمذنب بعيد من الله أي مطرود من رحمته، والمؤمن قريب من الله أي قريب من رحمته وقريب من فضله وإحسانه. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن ماذا شأنه، ماذا عظم هذه الصلاة؟ أن العبد إذا قام إلى الصلاة فمعنى ذلك أنه تشرف ووصل إلى أرفع مقام وأقرب مكان إلى الله سبحانه وتعالى، ومعنى أنه استغل واستغنم الهدية من الله له وأخذ النصيحة من الله وقبلها واستغنمها، وهي الصلاة التي هي ميسرة ومسهلة وقد تضمنت ما تضمنت من الأشياء وترتب عليها ما لا يحصى ولا يعد ولا يقدر ولا يخطر ولا يخطر ببال بشر من ثوابها ومما يستفاد منها، ليست بسيطة وإن كانت يسيرة، لا نظن إذا كانت الصلاة متيسرة ووقتها يسير وقد لا يتجاوز في بعض الصلاة قد لا يتجاوز الوقت خمس دقائق إلا وقد انتهى صلاة من الصلوات وعبادة من العبادات وركن من الأركان وأمر هام، لا كان يسيرا من هذه الناحية فليس لهوانا ولا لعدم جدوى، بل لكرم من أسس هذه العبادة وجوده وإحسانه وفضله، فإنه أراد أن يجمع لعباده الخير واليسر من كل ناحية، فأراد أن يدلهم على ما يقربهم إليه وما يزلفهم لديه وما يرفع لهم الدرجات، ثم أراد أن يكون ذلك يسيرا وسهلا وأن لا يعسر عليهم شيئا من ذلك، فمن استطاع أن يصلي من قيام صلى من قيام، وإلا فمن قعود، وإلا فمن ولو كان مستلقيا على ظهره كان مقبولا ولو لم يشب إلى أركان الصلاة إلا برأسه، وعند بعض العلماء حتى ولو بطرف عينه. فهذا إنما يدلنا دلالة عظيمة على فضل الله وحسن رعايته بنا، أنه يدلنا على الخير ويفرضه علينا ويوجبه علينا من أجل لا نتركه، فإذا تم الخير وفرضه وحدده ويسره وأوجزه علينا أتاح لنا فرصة أخرى وجعلها تحت إرادتنا وتصرفنا حتى نعلم أن إيجازه للصلاة وتقليله لها ليس ليقل ثوابنا وليس لعدم وسع جنته وفضله من ثواب من استجاب له، فيضيف له بعد الواجب مسنونات ومندوبات في ضمن الصلاة الواجبة، بينما جعل الصلاة الواجبة مفروضة ميسرة ومسهلة والواجب فيها قليل ومختصر حتى يستفيد من اختصاره وتقليله أن يقوم به في كل حالاته، سواء مريض سواء مسافر سواء خائف. مثلا كان مريضا ولكنه يستطيع في حال مرضه أن يقوم فيقرأ بعضا من الفاتحة ثم يقوم المرة الثانية فيكمل الفاتحة ثم يقوم في الركعة الثالثة فيقرأ السورة أو بعضا من السورة، فيأتي بالصلاة الواجبة من قيام حين لم يجب عليه أن تكون طويلة الصلاة، فيؤثرها عليه حتى لا يبقى له عذر عند الله في تركها حين يتركها. ثم من بعد هذا التيسير يخبره الله ويعلمه أن الباب مفتوح فيزيد فيها من المسنونات والمندوبات ما شاء، يقرأ من القرآن ما شاء، يسبح إذا كان لا يجب عليه ولا تسبيحة واحدة في سبحان الله العظيم وبحمده أو سبحان الله الأعلى وبحمده، إذا كان لا يجب عليه عند التقصي ولا واحدة فإن له أن يسبح ولو إلى تسع تسبيحات، فيقول سبحان الله العظيم وبحمده تسع مرات أو سبحان الله الأعلى وبحمده تسع مرات أو سبع أو خمس أو ثلاث أو واحدة أو لا شيء إذا كانت الظروف حرجة، فليس واجبا عليه، ولكنه لا يقصره على الواجب بل يتيح له فرصة أن يدخل بين الواجب مسنونات فترتفع مع الواجب وتسجل له مع الواجب وتكتب له عند الله مع الواجب وتسلم إليه دفعة واحدة مسنونها وواجبها ومندوبها وما تقرب إلى الله فيها. ثم من بعدها يخبره ويعلمه أن الباب مفتوح له إذا كان عاد فيه رغبة إلى أن يزداد من الخيرات وأن يزداد من الدرجات، يخبره أن الباب مفتوح له فيأتي بالسنن التي هي من وراء الفرائض مثل سنة الظهر وسنة الفجر وإن كانت قبل الفجر وسنة المغرب والوتر، هذه سنن مؤكدة يضيفها له من بعد الفريضة، ومن ورائها ما أحب من التهجد، عرفوا طريق النار وحذروا منها سواء ورقبوا في الجنة على سواء وعرفوا سواء ولم يتفاوت ولم يحصل بينهما في الدنيا أي تفاوت أصلا، بل كانوا سواء في كل نعمة من الله في القلب وفي العقل وفي المعرفة حتى وفي المدرسة التي درسوا فيها وفي التربية التي تربوا فيها وفي المسجد الذي وقفوا فيه ومارسوه وفي العلماء الذين وقفوا معهم وأرشدوهم ودلوهم، حتى ما واحد من الأخوين يقول عرفت أكثر من أخي أو يقول بصرت أكثر من أخي أو يقول هديت أكثر من أخي يوم كانوا في الدنيا، هم معترفان أنهما في نعمة الله على سواء وأن الله دعاهم إلى الجنة على سواء وحذرهما من النار على سواء وعلمهما طريق الجنة على سواء وحذرهما من طريق جهنم وأعلمهما طريق النار على سواء حذرهما من طريق النار وأعلمهما طريق النار وحذرهما منها من الطريق، ولكن اختلفا هما في أنفسهما فهذا اختار لنفسه طريق الجنة والاستداد هدي الله فوصل الجنة، وهذا اختار لنفسه طريقة الشيطان وطريقة جهنم فوصل جهنم. فلما جاء يوم القيامة كان أحدهما في الجنة والآخر في النار، فلما وصل صاحب النار إلى النار قيل له هل ترى وأنت في النار، لأن المعرفة في الآخرة معرفة ضرورية ما فيها مغالطة، وقال له وهو في النار هل تقدر أن تنسب إلى ربك إنه فرق بينك وبين أخيك الذي قصر في الجنة بأي مادة من المواد؟ فلا يستطيع إلا أن يقول لا، لم يفرق ربي بيننا في شيء، فقد أنعم علينا على سواء من كل نعمة. قلنا فعليك كما أنه يعتقد ذلك بقلبه أن تعترف وأنت في النار أن الله أراد لك الإحسان وأراد لك الجنة كما أراد لأخيك، فهو لا شك يوقن وهو في النار أن الله أراد له أن يكون في الجنة مثل أخيه سواء سواء، ولم يفرق بينه وبينه أي شيء. فكلما رأى الجنة، هذا الذي في النار، كلما رأى الجنة وعرفها وإن لم يصلها ازداد يقينا واضطرارا أن الله أراد له نعمة عظيمة حين دعاه إلى الجنة، يزداد إيمانا واضطراره إلى معرفة بإحسان الله إليه حين يرى الجنة وإن لم يكن فيها، يزداد معرفة واضطرار بأن الله أراد له الجنة، وحين يرى الجنة يعلم أن الجنة عظيمة، لا يزداد معرفة بإحسان الله إليه. ثم كلما وجد عذاب النار وأحس بعذابها واشتد عذابها، اشتد عليه العذاب، اشتد عليه النكال، يعلم وفي شدة العذاب أن الله أراد له أن لا يصل إلى هذه الشدة، وأن الله أراد له أن يصل إلى الجنة وينجو من هذا العذاب، فيقول ما أعظم إحسان الله إلي حين حذرني من النار هذه، لأن اللي قال ليس الخبر كالعيان، هنا وصل في حظها علم أن الله أراد له يوم كان يدعوه وهو في الدنيا إلى الهرب من النار والنصر إلى الجنة، إن الله قد نصحه نصيحة عظيمة، وكلما اشتد العذاب زادت معرفته بإحسان الله إليه حين حذره من هذا العذاب. انظروا مثل يؤكد هذا، لو أن في أنفسنا وفيما ذات بيننا كان أحدنا يحذر الآخر فيقول لا تمشي من هنا فيقع بك كذا وكذا، ما أدري أحبط الوقت أو تسقط في كذا أو ينهبوك أو يفعلوك، يعني يحذره من مخاوف، يحذر أحذره ما رضي ما وصل بين الطامة، ما قال أحدها لا ضم ولا دبوه رصاص ولا نهفه ماله ولا قال والله إنها فلان نصحني، كل ما زاد عليه وعاد له يضربه، هو بحذره من باب الله يظنه خبير، كل ما زادوا ضرب زادوا فيها الضرب عرف الله نصحه، الضرب يزداد والشدة واعتراف من نصحه وأنه قد أعطاه نصيحة عظيمة بقدر الشدة اللي تلقاها، يقول كان نصيحة هذا الذي حذرني عظيم. فكذلك هذا الذي في النار كلما اشتد به العذاب يعلم أن الله نصحه نصيحة عظيمة حين حذره منها. فإذا كان العبد يلزمه أن يضطر ويعترف بإحسان الله إليه ولو قد صار في النار، فكيف إذا صار في الجنة؟ كيف يكون الأمر؟ إن الأمر يكون كما قال الله، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ينادي أبي في الجنة ينادوا من في النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم يا أهل النار ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، كلهم قالوا نعم، يعني رحنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا حين إذا عصيناه وتعدينا حدوده وأصغينا على عصيانه وعلى كبائر الإثم والفواحش، أوعدنا أن من أصر ولم يتوب ولم يرجع إلى الله فإن مصيره النار خالدا فيها أبدا، وقد وصلنا فيما وعدنا ربنا. فكلهم اعترفوا أن وعد الله كان حقا لأهل الجنة ولأهل النار.
ويسمع بعضهم بعض هذا الحديث وما في لك وستمع
إسمع الله تعالى الجنة على نار وما في لك وستمع لا يسمعوا في الدنيا ولما الآخرة تجيب الأولى. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن أناس في الجنة وهم يتحدثون بعضهم إلى بعض، فقال إني كان لي دليل بلى إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا إلى آخره. فاطلع هذا الذي في الجنة الذي يخبر أنه كان له دليل في الدنيا يغويه ويضله، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رآه في وسط جهنم، فقالت الله إن كدت لترديني مخاطب، ويقول والله لقد كدت يا هذا أن ترديني فأكون معك في جهنم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلى آخره. هذا لا، ثم قال الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله عظمهما على الكافرين. فلا مانع، هذا شيء صريح ما لا يحتاج إلى تأويل، وأي مانع منه؟ وإحنا بنسمع من أبصر الأرض لا أبصرها، بصر التلفون وبصر الذات، أما في الآخرة فبصره حديد، ولا مانع منه نسمع.
كيف؟
عند الله لا يسمع الحديد. لا يهم الحديد، لكن معنى أنها مال، أنها بنعمة، بالجنة، آمنين. وأما أنهم يروا النار لتزداد النعمة، لأن رؤية أهل الجنة لأهل النار، ورؤيتهم للنار يزيدهم نعمة فوق نعمتهم، فتكون الجنة قد تضاعف نعيمها من كل وجه، من وجه ما قد مروا من الدنيا، لما مروا من الدنيا وعرفوا أحوال الدنيا ثم رأوا الجنة خلافها من كل ناحية، ورأوا النار فازداد نعيم الجنة حين يروا شدة العذاب ويروا جهنم. يقولون الجنة زيادة، الذي نجاهم الله من النار وأوصلهم الجنة، ومروا من الدنيا فوجدوها على حالة، ثم وصلوا إلى الجنة فوجدوها على حالة مخالفة لها من كل ناحية. فبينما كان السعداء في الدنيا من وجد المال الكثير الذي يصنع به ما يريد من عمارة وغراسة ونكاح وغير ذلك من الأسباب، الغني السعيد في الدنيا مثلا في اصطلاح هذه الدنيا من كان عنده من المال مال كثير كدراهم كثيرة يستطيع أن يبني ويصنع ويغرس ويعمل ويتزوج ويحول ويبدل كيف ما شاء لوجود قدرة دراهم، هذا غاية نعيم أهل الجنة أهل الدنيا المصطلح الذي اصطلحوا عليه. فإنهم إذا دخلوا الجنة وجدوا كل شيء قد بني لا يحتاج إلى بناء، لأنه في الدنيا بالرغم من كثرة دراهمه يحتاج إلى مدة من الزمن وهو يبني ويسبح العمال ويسبح الآلات والعدلات فلا يحصل على غرضه إلا أما بقى الموت ما تتوصل عنده أو ما يصل عنده إلا بقى مدة يسيرة أو لا يصل عنده إلا بعد تعب شديد، كل ذلك موقف صار هو الغني. وأما في الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يخلقها وينظمها ويبني قصورها ويغرس بساتينها بجناتها، فإذا دخلوا أضيافه لا دخل أضيافه الجنة وجدوا كل شيء جاهز، القصور مبنية والأزواج في الغرف مهيئة ومستعدة ومستقبلة والبساتين وجميع الأشجار وأنواعها وفنونها قد صارت ناجحة ما يحتاج غرس من حين يطلع الجنة، نسقي وطابة ومن درحين لدرحين. بل يجد كل شيء خلاص ما كان في الدنيا. لأن ما كان يحتاج إلى البناء نحتاج إلى. لأن ما كان يحتاج إلى غرس نحتاج إلى غرس. لأن ما كان يحتاج إلى الفلاف وزواجه وزوار ما يحتاج. له ألف حورة لأدناهم منزلة. يصل إلى الجنة وقد خيأ الله له من الأزواج ما قد يشك من لا معرفة له بكرم خالقه. يقول كيف يعطى أدناهم منزلة ألف حورة ومن أوصاف الحور أنهن كاللؤلؤ المكنون وأن حمرتهن الحمرة في محل الحمرة كالياقوت والبياض كاللؤلؤ لأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان والياقوت معروف والمرجان في التفسير هو صغار اللؤلؤ يعني اللؤلؤ الصغار الشديد البياض المتناسب مع حمرة الياقوت وكما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وعلى آله لو أن إحداهن أو واحدة منهن بردت لأهل الأرض أعشر ضوء الشمس ولفتتن بها أهل الأرض وفي حديث آخر لو بردت لأهل الأرض ملأت الأرض طيبة وقصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحصباؤها الدر والياقوت الحصى والصملة التي تحاك فيها حصى الجنة الدر والياقوت وترابها المسك وكلها جاهزة مهيئة إنما لا يدخل الجنة إلا وقد كل شيء كما قال الله أعدت للمتقين فهو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين أضافهم إليهم ولا يظنوا أنه لم يدخل الجنة إلا من أحسن ولم يسئ فإن الله أضاف إلى المحسنين وإلى المتقين المسيئين إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فهم معهم من تاب ورجع فما قال الله فأولئك منكم حتى أنها في ذهني في المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار لإذا تابوا فهم مع المؤمنين في جنات النعيم لكن الأمر على من رجا وطمع وتشوف من ما شوطه الله إليه من الجنة عليه أن يأتيها من أبوابها وأن لا يتمني نفسه الجنة لمجرد أنه يحب نفسه وأن الجنة حبيبة فيقول لحبي لنفسي والجنة ملائمة لنفسي وموافقة لطبيعتي فأنا من أهل الجنة هذا هو الغرور وهذا هو الضلال وهذا هو الخسران وهذه هي النكبة والهدينة الكبيرة إذا أمرنا نفسه بالجنة بكونه يحب نفسه فلا ويحكم ويطمئن نفسه ما هو ليس من أهل النار لأن النار شديدة وهو لا يحب لنفسه النار فيقول بمجرد حبه لنفسه وهربه من الألم لست من أهل النار وأنا من أهل الجنة اللي قال مثلا من طلبة فإن هذا لا ينفعه ولا يجديه بل يقول له ما يعني بل يوقع في الحدينة الكبيرة وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون فما قال الله حافيا عن مثل هذا الذي وصفته لهم فقال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ومنكر لليوم الآخر ومكذب للرسل. ثم من كبره وإعجابه بنفسه يقول: ولو فرضنا ورجعت إلى الله على ما تقول إن لي عنده للحسنى، ماذا كان جواب الله عليه وما رتب على مقاله؟ فقال: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ما نفع هذا الأمر حين قال والله رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ما نفع، ما ينفع المرء إلا أن يأتي الأبواب، أن يأتي الجنة من أبوابها، وأن يسير إليها من طرقها، وأن يأخذ نصحه من ربه لا من تلقاء نفسه. عليه أن يأخذ نصحه من ربه الذي خلقه والذي هو أعلم بما يصير الأمر إليه، لأن الله ورب الدنيا ورب الآخرة وخالق الدنيا وخالق الآخرة ومالك الدنيا ومالك الآخرة، والعباد عباده وهم مخلوقون له مربوبون شاءوا أو لم يشاءوا. طلبهم جهرا ودعاهم اختيارا، خلقوا من دون إرادة منهم لأنهم لم يكونوا حتى يخيروا، ثم خيروا من بعد خلقهم، فتداول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال اعملوا ما شئتم، وقال سبحانه وتعالى: من يفعل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. مرة سبع يخبرنا الله بالسر الذي وبالحكمة الذي دعته لخلقنا، وأنه خلقنا لنعبده ليدخلنا جنته، فجعل طريق الجنة لعبادته وطاعته، ثم حذر من خرج عن طاعته وعبادته أن له محل ومقر غير محل المطيعين، وأنه يميز بين المطيع والعاصي وبين الشاكر والكافر، وبين من قبل من الله الإحسان وبين من رد الإحسان ودعسه بنعله وألقاه براءه فهرول معرضا عن ربه فرافضا كل دعوة له ولا يستجيب له دعوة إلى خير ولا يقبل منه نصح ولا يصبر إلى وعيده، لا يخاف إذا توعده ولا يرغب إذا بشره الله عجب، ولا يستجيب له إذا أمره، ولا يقبل منه إحسانه. يقول الله ويخبره أنه خلقه ليدخله الجنة فضلا وإحسانا، من يتسبب لها من قبل خلقه بشيء، لو خلقه يمكنه من دخول الجنة، بل ليعطيه الجنة، بل ليعطيه النعيم الذي يعلمه، ليعطيه النعيم للأبد الذي يعلمه الله، لأن الله خالق نعيم الأبد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله عالم بنعيم الأبد وبكليته وبجميع أجزائه وبنهونه وتفاصيله وجميع اللي أراد منه ولا يخفى عليه شيء، وهو أبدي، وأراد أن يكون هذا النعيم الأبدي الذي هو متفنن الذي تجيه قلب الملحظة منه في الآخرة في الجنة لا يسعه بشيء ولا يكذب بشيء ولا ليس له ثمن فضلا وهم غربة أبدا فأراد الله أن يكون هذا جرمة لعبده تفضلا إحسانا وهدية من الله ولكن الله سبحانه وتعالى عندما خلقه أخبره أنه خلقه ليعطيه الجنة وما وإلى الأبد فإن استجاب لله وشكر الله وحمد الله وأحب الله واعترف بنعمة الله التي لا يقدر لها قدر كما أنه قد وجد نفسه يعترف بنعم المخلوقين في الدنيا ويسقي لهم ويحبهم ويفعل معهم كل ما في وسعه من الشكر والمكافأة والتودد هنا يحسنون إذا أحسن إليه في الدنيا وإذا الله يحسن إليه كم مبدأ خلقه إذا آمن الله من حياته الدنيا إذا أن يقول وخلقتك لأعطيك الجنة بفنونها وتفاصيل خيراتها بل وبوكها ملكه يخلقه ثم يقتل كل شيء ثم يقول ولك فيها الملك الذي هو الملك لقال واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا فاذا قتل من الله هذا الاحسان كان على رغبه قبولا ان يصلي ويصوم ويزكي بدار ويحج ويحج الى الصبا ويجتنب ما نهى الله عنه من القبائح التي في اجتنابها خير له في العاجل خير له عن العاجل فعلى نعمة استجابته لربه وقبوله لنعمته وشكره له على احسانه علامته هذا الرمز شيء رمزي ليس بمشقة وليس ثمن ولا أجرة ليس ثمن كيف يتسرع عمل محظوظ أمام ثواب مؤبد لكنه أمر بمثابة يظهر الرمز هذا الأمر الرمزي علامة أنه قبل نعمة الله ورب دعوته وشكره على نعمه وأنه يعترف له بالإحسان ويكون من علامته أن يترك الدعوة كذلك لأن الله غني عنه ما ليس في حاجة إليه حتى يكافئه الله هو الغني الحميد وإنما عليه برهن الله يقول له بإحسان ربه وجبر له أن يتعدى وقعته ويتحدى بأهله يعني من فضل الله أنه جعل شكرا له أن ننفع أنفسنا في الدنيا